إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار حصائد ألسنتهم. ففي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفيه سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال له النبي: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له النبي: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال، أي معاذ، قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: قلت: يا رسول الله، أو نحاسب بما نتكلم؟ قال: فضرب في صدري وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو قال: على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم. قول النبي: وهل يكب الناس على وجوههم في النار. الكب معنى الدلق والإلقاء. إلا حصائد ألسنتهم، ومعنى حصائد يعني ما يجمعونه بهذه الألسنة، ما يحوشونه ويحصدونه بألسنتهم. اللسان أكبر ما يدخل الناس النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذا ضمن إنسان هذا، قالوا: ما بين اللحيين هو اللسان. إذا ضمن وحافظ على اللسان وحافظ ما بين الفخذين وهو الفرج، هذا أكثر ما يدخل الناس النار، كما قال النبي: أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج، أو الفم والفرج. حصائد الألسنة كثيرة جدا، ذكرنا منها ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى في أبواب الكفر. فالكفر كلمة، فمن قال كلمة الكفر وشهد شهادة الباطل في الله أو رسله أو آياته فهو كافر، وقد كفر بلسانه. كذلك من سب الله، شتمه، سب النبي، عاب دين الإسلام، فهو كافر حتى وإن كان قلبه لا يعتقدها، وهذا قد بيناه مرارا وتكرارا. فهذا دخل النار باللسان، بل هذا كافر كفر خارج عن الملة، مخلد في النار باللسان. من سب الله، من شتم الله أو شتم رسوله أو عاب دين الإسلام أو عاب شيئا من شرائع الله تبارك وتعالى فهو كافر. كذلك من قال كلمة الكفر اختيارا وليس اضطرارا فهذا كافر كفر مخلد في النار، كما قال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله عمل عمل الكفار. شهد شهادة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا باب وقد بينا أعظمه وأكثره في شعب الكفر، ولكن نحن بصدد حصائد الألسنة في حق المخلوقين، في حق السب والشتم والعدوان بين المسلم وبين غيره، حصائد الألسنة. أعظم الذنوب ذنوب اللسان هو تكفير المسلم، أن يقول مسلم لمسلم يا كافر، أو أن يلعنه يقول لعنه الله ولعنك الله، أو قاتله الله أو عدو الله. هذه أربع كلمات هي أعظم الذنوب في حصائد الألسنة. أما الشهادة بالكفر فهذا أولا اعلموا أن الشهادة بالكفر حق لله سبحانه وتعالى، أرجو أن نفهم هذا جيدا. ما معنى أنها حق لله؟ يعني أن الكافر هو الذي يحكم الله عليه بالكفر، ولا يجوز أن يكون هذا معادلة في السب والشتم، بل الكافر هو من حكم الله تبارك وتعالى عليه أو رسوله بالكفر. فالله تبارك وتعالى جعل من لم يدخل في دين الإسلام كافر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهذا كافر بالأصل، كل من لم يدخل دين النبي ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهذا كافر. وإن انتسب لدين سابق من دين السماء، دين منزل من الله تبارك وتعالى، خلاص جاء النبي ببعثة النبي أبطل كل دين، وأصبح الطريق إلى الله تبارك وتعالى هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ما في طريق بعد بعثة النبي إلى الله إلا طريق النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الكافر بالأصل، كل من سمع بالنبي من هذه الأمة التي بعث إليه النبي، وقد بعث النبي إلى الناس جميعا كما قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالنبي أرسل إلى كل الناس، كل من سمع به ولم يؤمن به فهو كافر، وإن استند في دعواه إلى دين سابق فإن هذه الأديان السابقة كلها قد ألغيت بإرسال ببعثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يجب أن يترك اليهودي ما عليه من دين ومن شريعة، وأن يترك النصراني ذلك ويتبع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله نسخ الشرائع لبعثة هذا النبي الكريم، وأما أصل الدين الذي دعا إليه النبي فهو أصل الدين الذي دعا إليه كل الرسل، جميع الرسل دعوا إلى شيء واحد وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده ونبذ ما يعبد من دونه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أول قسم من أقسام الكفار. القسم الثاني: كل من دخل في هذا الدين فأصبح مسلما ثم ارتد عنه، ارتد عنه بمكفر بأمر خرج به من هذا الدين، وهذا فعل المرتد. وهذا المرتد والذي يحكم بأن هذا الفعل هو كفر ومن فعله كافر، هذا حق لله تبارك وتعالى، هذا من حقوق الله تبارك وتعالى. فهذه المقاييس والموازين، متى يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر، هذا حق لله تبارك وتعالى. فهمنا هذا؟ نعرف أن التكفير حق لله. إذن وضع التكفير في موضع السب والشتم، واحد يريد أن يسب إنسان يشتمه فيقول له يا كافر سبا وشتما لحظ النفس عدوانا، فهذا حكمه كما أخبر النبي: من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، يعني يرجع له الوصف. فهذه أكبر كبيرة. والنبي يخبر بأن العدوان بتكفير المسلم ظلما وعدوانا كالعدوان بسفك دمه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كسفك دمه، كأنه سفك دمه. فإذا قلت لعنه الله أو قاتله الله أو عدو الله، كل هذه، أو هو كافر، كل هذه الأربعة تعود إلى قائلها إذا لم يكن المسبوب كذلك. فإنه إذا حكم عليه بالكفر بمعنى أنه قد خرج من دين الله، وإذا قال لعنه الله فمعنى أن الله تبارك وتعالى لعنه وطرده من رحمته، أو قال قاتله الله أو عدو الله معناه أنه شهد بأن الله عاداه أو يعاديه، وأن الله تبارك وتعالى يقاتله. فهذه الأربعة هي أكبر ما يرتكبه المسلم من ذنب وفي حق المسلم. فإن كان المسبوب كذلك فنعم لا يكون ذنبا، وإن لم يكن كذلك كان هذا ذنبا عظيما وعاد السب على قائله. فأولا الكفر، الرمي بالكفر هذا أكبر الذنوب، وذلك أنه إذا لم يكن كافرا فإن الوصف يرجع إلى صاحبه، وقد قال أهل العلم بأنه يكون هو كافر، بأن الساب يكون كافرا عند الله بذلك، وهذا أعظم شيء، وهذا أعظم شيء، أعظم شيء أن يرجع إليه الكفر. وأما اللعن فإنه في الذنب كالقتل، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لعن المؤمن كقتله، يعني إذا لعنت مؤمنا لا يستحق اللعن فقد ارتكبت إثما يساوي قتله، فكأنك قتلته، كأنه في الذنب كأنك قتلته. وكذلك من قال أي عدو الله أو قال قاتله الله إلا حار عليه، إلا حار عليه هذا الوصف، فيصبح الله هو الذي لعن هذا الساب وهو الذي قاتله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعنة لا بد أن تبلغ محلها، اللعن لا بد يبلغ محله، يعني لا تصبر. فإذا قذفت هذه القذيفة، أخرجت هذه الرصاصة، قلت على واحد لعنه الله، هذه خلاص لا بد أن تجد مكانها، ما تروح طائشة، ما في هنا يعني عيار طائش هنا، هذه ليست رصاصة طائشة، بل هذه الرصاصة لا بد أن تجد مساقها. فإما أن تصيب من أطلقت عليه ويستحقها ويبوء بها، لأنه بالفعل لعنه الله، وبالفعل هو كافر، وبالفعل قاتله الله فيستحقها وخلص، هذه يصير لعن حق. وإما إذا كان ما يستحقها تعود مرة ثانية، تعود الرصاصة مرة ثانية لتصيب صاحبها. فهذا قول النبي: إن اللعن لا بد أن يصيب مكان، لا بد له من أن يقع في مكان. فهي رصاص يطلقها الإنسان، تصورها على هذا النحو، يطلقها الشخص، فإن كان الشخص الذي أطلقت عليه يستحقها، يستحقها في دين الله فاستحقها، فهذا استحقها وخرجت له، وإن لم يكن يستحقها في دين الله وفي موازين الله فإنها تعود تطلق مرة ثانية من الله تبارك وتعالى، هذه المرة على قائله، ويستحق اللعن بذلك. هذا أعظم، أعظم ما ترتكبه حصائد الألسن، تكفير المسلم أعظمها، وذلك أنه يعادل الكفر، يعادل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، حار عليه الوصف، وحار عليه يعني رجع عليه الوصف، فهذا أمر عظيم. ولذلك قال بعض الناس: إنه إذا كان لحظ النفس يخرج الساب والشاتم من المل، إذا كان لحظ النفس. أما إذا كان اجتهاد وخطأ فهذا قد يكون صاحبه معذورا، مخطئ، يعني تجاوز، أخطأ في الاجتهاد هنا واتهم شخصا بالكفر وليس كذلك. أما إذا كان لحظ النفس وأطلق عليه الكفر لينتقم منه فهذا يرجع عليه الوصف. أيضا السب بالكفر أو الرمي بالكفر لا يجوز أن يكون معادلة، وسيئة بسيئة، لا، لأن الكفر حق لله تبارك وتعالى. يعني في الدين والشرع وجزاء سيئة سيئة مثله. واحد لطمك لك أن تلطمه، شتمك لك أن تشتمه، لكن بالنسبة للكفر لا، الكفر حق لله مو حق للعبد. يعني الحكم على أن هذا الإنسان كافر، فإذا قال لك واحد يا كافر وأنت لا لست بكافر ولا تعتقد فيه الكفر وتعتقد أنه معتدي وأنه قال يا كافر لحظ نفسه، فهل يجوز أن تكافئه؟ الجواب لا، ما يجوز مكافأته. فمن كفرك لحظ النفس لا يجوز لك ردا للإساءة أن تكفره، وإن كان هذه سيئة بسيئة، لكن لا، لأن هذا من حق الله تبارك وتعالى. وكذلك الحال في من اجتهد في ظنه أنك فعلت فعل مكفر وكفرك، فهل يجوز لك لارتكابه هذه السيئة أن تقابله سيئة بمثلها فتكفره لذلك؟ الجواب لا، لأن هذا حق لله تبارك وتعالى. الحكم بالكفر حق لله، لك أن تعاقبه بعقوبة أي عقوبة إلا أن تتهمه بالكفر، فإن القول بأنه كافر وأنه كفر بذلك هذا حق لله تبارك وتعالى. فإن كان مجتهد ويظن هذا فهذا قد أخطأ، فلا يكفر بذلك. وإن كان فعل هذا لحظ النفس لا يجوز للمسلم أن يفعله لحظ النفس. وعلى كل حال ليست المجازاة بالسيئة مطلوبة بمثلها في كل الأمور، فإن هناك سيئات لا يجازى العبد بمثلها، كمن انتهك حرمة أحد، اعتدى على أهله، قتل ابنه مثلا، فلا يجوز أن يكافأ بهذا بقتل الذرية أو بانتهاك عرضه كما انتهك عرضه، فإن هذا محرم في أصل الدين، هذا محرم في أصل الدين. وإنما قول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها بمعنى العقوبة، فيما هو مشروع من جنس العقوبة، العقوبة المشروعة من جنسها كالضرب كالجلد كالحبس كالمطالبة بالقصاص، نعم. أما إذا كان الأمر هو في أصل الشريعة محرم كالاغتصاب والزنا والفجور والتكفير فكل وقتل الذرية، فكل هذا محرم أصلا في دين الله، ولا يجوز أن يكون عقوب، لا يجوز أن يعاقب المسلم به الآخر بل ولا الكافر أيضا. يعني الكفار لو قتلوا الذرية ذريتنا لا نقتل ذريتهم، إذا حاربنا كفار وقتلوا النساء وقتلوا الأطفال هل نكافئهم إذا حاربناهم وانتصرنا عليهم أن نقتل نساءهم وأطفالهم؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يدخل هذا، لا يدخل في هذا في باب المكافأة، وإنما نعاقبهم بالعقوبة المشروعة بما هو أصله مشروع في الدين كقتلهم كعقوبتهم كجلدهم كضربهم كحبسهم، لكن لا يدخل ما دام الأمر في ذاته محرم فإنه لا يجوز أن يقابل به المسلم من أساء إليه. فالشاهد أن التكفير حق لله تبارك وتعالى، الكفر حق لله عز وجل لا يجوز أن يكافأ به، وكذلك الحال في اللعن، فإن نسبة اللعن لعنه الله وقاتله الله وأي عدو الله هذا نسبة إلى فعل الله تبارك وتعالى في العبد. فاللعن أصله في لغة العرب، العرب كانت تسمي الشخص إذا كثرت جرائمه وجرائره على القبيلة تلعن، بمعنى أنها تلعنه تتبرأ منه. اللعن في الشرع، من لعنه الله تبارك وتعالى في الشرع وفي الدين هو من طرده من رحمته سبحانه وتعالى، كإبليس، كإبليس الذي لعنه الله تبارك وتعالى، وكالكفار فإن الله تبارك وتعالى لعنهم طردهم من رحمته سبحانه وتعالى. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والنبي قال لإبليس ألعنك بلعنة الله، فإن الله لعنه سبحانه وتعالى، وقال له الله فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وفي الآية الأخرى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنتي أن طرده الله تبارك وتعالى من رحمته إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يخلد في النار عياذا بالله. ف فلعن المؤمن إذا قلت لعنه الله بمعنى هذا الوصف، بمعنى طرده الله تبارك وتعالى من رحمته. وهذا إذا كان لحظ نفسك تريد أن تنتقم من شخص فتقول لعنه الله أو لعنك الله، فإن كنا تحكم عليه بهذا الحكم، إما دعاء من الله تبارك وتعالى عليه، فإن كان لا يستحق حار عليه، لأنك إذا يعني دعوت بهذا الأمر العظيم لعنة الله تبارك وتعالى في من لا يستحق ذلك عاد إلى صاحبه. واللعن مذموم كله، اللعن مذموم كله إذا كان في غير محله، حتى ولم يكن للآدمي، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تلعن جملها، كانت في سفر معه وتلعن هذا الجمل، تقول سر لعنك الله، فقال أو ناقتها، فقال النبي خذوا عنها متاعها واتركوها سيبوها، لا تصاحبنا ملعون، لا تصاحبنا ملعونة. فعاقبها النبي عقوبة في الدنيا بهذا، بأن قال خلوا ارفعوا عنها متاعها واتركوا سيبوا هذه الناقة تسيب، قال لا تصاحبنا يعني في سفرنا ملعونة قد لعنتها. فاللعن من لا يستحق اللعنة ولو كان حتى من الدواب هذا أمر كبير وعظيم. طبعا قد يكون اللعن وعدو الله وقاتله الله في ساعة غضب، في ساعة غضب، وقد يلعن الإنسان من هم معه أهله أولاده، والنبي نهى عن هذا صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذا معنى من يلعن ابنه ويلعن زوجته هو لا يريد ذلك، ولكن يقول هذا في حال غضب، فهؤلاء من يحبهم ومن يأويهم ومن هم في حوزته. والنبي يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا تصادفوا ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى، يعني إياك أن تلعن نفسك. وطبعا الذي يلعن نفسه هو في قرارة نفسه لا يريد ذلك، ولكنه غضبان فيلعن نفسه أو يلعن ابنه أو يلعن زوجته أو يلعن قريبه، فهذا قد يصادف ساعة إجابة، ساعة إجابة فيقع هذا، يقع هذا على الملعون على المتسبب هذا، أو أن يعود في النهاية الوصف إلى قائله. هذا أمر عظيم يا إخوة، أعظم حصائد الألسن هو ما سمعته، لنحذر هذا، وخاصة أعلاه وأكبره تكفير المؤمن، تكفير المسلم، لا بد أن يكون المؤمن بريء من هذا، لا تجعله لحظ النفس، ياك أن تجعل هذا لحظ النفس، وإلا وقعت أنت، كنت أنت يعني الوصف هذا لا يقوم به. أما إذا اجتهدت في هذا وكنت ترى أن هذا الشخص المعين هو كافر على الحقيقة، فهذا أولا لابد أن تكون شهادة لله، أن تشهد بهذا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى، فإن شهدت بالحق في هذا فهي شهادة لله تبارك وتعالى. إذا شهدت بأن هذا الإنسان بما قاله مثلا سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام فقد كفر بذلك، نعم هذه شهادة حق شهدت بها لله تبارك وتعالى. وأما إن كان عجلة وتعجل فهذا ربما وقع، ربما عاد الأمر عليه، إذا لم تكن يعني قد تحريت في هذا الحق والصواب وأردت بذلك بالفعل يعني مرضات الله تبارك وتعالى وأن تشهد لله شهادة الحق. أما إذا كان عجلة أو كان في وقت غضب ربما تؤاخذ به، ربما تؤاخذ به، وأقول ربما لأنه ليس يعني الأمر هنا فيه نص لقول النبي لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا توافقون ساعة من ساعة الإجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى لكم، أقول ليحذر هذا. هذه أعظم حصائد الألسن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا ويطهر قلوبنا من كل ظلم وشرك وعدوان. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ليس معنى أن نحذر تكفير المؤمن ألا نكفر من حكم الله تبارك وتعالى بكفره، لأن هذا في ذاته ذنب عظيم قد يصل إلى الكفر كذلك. مرة ثانية أقول الكلام، أقول ليس معنى أن نتحرز ونتوقع من تكفير مسلم ألا نشهد بما شهد الله تبارك وتعالى به من كفر الفعل المعين أو الشخص المعين، لا، بل يجب أن نشهد بما شهد الله تبارك وتعالى. فالكافر الأصلي الذي حكم الله بكفره يجب أن نشهد بأنه كافر، ومن لم يشهد بأنه كافر كفر. فمن كفره الله تبارك وتعالى عينا أو وصفا بأنه لم يدخل في الدين يجب الشهادة بكفره. فمن لم يكفر اليهودي والنصراني ومن لم يدخل في الإسلام، كل من لم يدخل في الإسلام فكافر ويجب الشهادة بذلك، ومن لم يشهد بهذه الشهادة كفر، لأن هذا من مقتضى الإيمان، من مقتضى الإيمان، من أساس الإيمان أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله وأن تشهد بأن من شهد الله عليه بالكفر تشهد له بالكفر، كما قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، فمن جاء وقال لا أنا لا أكفر هؤلاء هو يكفر، يكفر بهذا لأنه لم يشهد بما شهد الله تبارك وتعالى. فكل من يدخل في دين الإسلام كافر، وكل من امتنع عن تكفير هذا الكافر كفر. أمر آخر، المسلم إذا فعل ما يستحق به الكفر، ما يستحق به الكفر من المقطوع به، الأمر الذي يستحق به الإنسان الكفر، مسلم الكفر، في أمور ظاهرة وفي أمور تكون يعني متعلقة بالقلب. ففي الأمور الظاهرة وقد بيناها، من أظهر الكفر يجب عليه الحكم الكفر. إذا أولا الأمر هنا أمران، الأمر الأول من حكم الله الفعل الذي حكم الله على فعله بالكفر يجب أن نحكم به، أن نحكم بما حكم الله. فإذا قال الله إن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يجب أن نحكم بها، نعلم أن من ترك الصلاة فهو كافر لأن الله حكم بهذا. فكل فعل، كل فعل أو قول حكم الله بأنه كفر يجب أن نشهد بما شهد الله. يبقى المعين، المعين الشخص المعين فلان من الناس، سين من الناس فعل هذا المكفر، هذا الأمر المعين يحتاج إلى ضوابط، لابد في أمور سموها أمور، لابد أن تجتمع شروط هنا وتنتفي موانع. فتجتمع شروط منها العلم بأنه قال هذا، انتفاء الإكراه، إنه ما هو مكره عندما فعل هذا الفعل، فلا بد أن يكون عالما بما قال غير مضطر لهذا الفعل، غير متأول، أنه غير متأول، غير جاهل. فهذه ضوابط، إذا كان التكفير وفق هذه الضوابط وبالشهاد فهذا حق، فهذا حق، وهذا لأهل العلم بالنسبة للمعين. أما بالنسبة للأمر العام الذي حكم الله تبارك وتعالى بأنه كفر يجب أن نشهد بما شهد به الله تبارك وتعالى، فنقول: من ترك الصلاة كفر، من حكم بغير ما أنزل الله كفر، من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه أو شتم الإسلام أو عاب شيئا منه كفر، فهذا أمر مقطوع به لأنه قد جاء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض هذه الأمور لا بد فيها من اعتقاد، وبعض هذه الأمور لا يحتاج الأمر فيها إلى اعتقاد. فمن سجد لغير الله رأينا أنه يسجد لغير الله اختيارا، ما هو مضطر، هذا نحكم بكفره ظاهرا وإن كان المعين. ومن سب الله أو شتمه أو عاب دين الإسلام هكذا اختيارا، لم يجبر، ما كانت الرصاصة على رأسه وقيل له اشتم الله واشتم الرسول، وإنما فعل هذا اختيارا بدون إجبار، فهذا يكفر. ومن قال إنه على ملة غير ملة الإسلام اختيارا، قال إنه ما هو مسلم، هو نصراني، هو يهودي، هو غير مسلم، وليس مضطرا إلى ذلك، فهو كافر، هو كما قال، هو كما قال كافر، ويجب الحكم عليه بهذا بالظاهر حتى وإن كان في قلبه أنه يخالف ذلك، فهو كما قال. فهذه الأمور، الحكم الحكم على المعين هذا باجتماع شروط وانتفاء موانع، وهذا لأهل العلم، وهذا لأهل العلم. الحكم بأن هذا الفعل كفر يجب أن نحكم به، نحكم بما حكم الله تبارك وتعالى به وحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أرجو أن ننتبه لهذا، فالأمر يجب أن ننظر إليه على هذا النحو. ما حكم الله عليه ورسوله بالكفر، الكافر الأصل الذي لم يدخل في الدين من لم يكفره كفر. المسلم إذا فعل مكفرا، إن كان هذا المكفر هو مكفر في دين الله، فنعم نشهد بأن كل فعل وقول حكم الله تبارك وتعالى على أن فاعله كافر، نشهد بشهادة الله تبارك وتعالى. المعين سين من الناس، فلان من الناس، هذا لا بد أن نتأنى فيه، فإن كانت اجتمعت فيه شروط الكفر وانتفت عنه الموانع، نعم يحكم به، وهذا لأهل العلم، وهذا لأهل العلم بها. فلا يجوز لأهل الجهل بمجرد ما يشوف إنسان فعل المكفر أن يحكم عليه بالكفر مباشرة. السب والشتم، إياكم إياكم، السب والشتم هو موضوع الخطبة، أن يسب الإنسان بالكفر، أن يسب باللعن، أن يسب يقول عدو الله، أن يسب يقول قاتله الله، لا، هذه أمور لا سب فيها، لا تسب بهذا. أي سب بهذا إلا أن يكون هذا المسبوب يستحقه، هو بالفعل عدو الله، هو بالفعل قد لعنه الله، فعل ما يستحق به اللعن، نعم. أما أن يكون سب لحظ النفس، شتمك سبك آذاك مجرد أذية فتقول لعنه الله وهو لا يستحق هذا، تكون لحظ النفس، يكون أنت وقعت في الأمر، يكون قد وقعت في هذه الجريمة التي هي من أعظم حصائد الألسن، والتي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يطهر قلوبنا، أن يطهر ألسنتنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات